أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في أحكام المجاز، وهو العقد الذي يجيزه من له حق الإجازة. وقلنا بأن هذه الأحكام مجموعة من الأمور، وصل ابن الكلام إلى الأمر الثالث، والأمر الثالث يتكلم فيما لو تعدد التعامل بلحاظ العين وبلحاظ العوض، بمعنى أنني كبائع فضولي عندما أخذت كتاب زيد وبعت كتاب زيد بيعا فضوليا إلى عمرو بدينار، الكتاب قد وقع فيه تصرفات متعددة. عليكم السلام ورحمة الله. عمرو عندما أخذ الكتاب مني بالبيع الفضولي باعه بعشرة دراهم، ثم الكتاب بيع مرة أخرى بمن بيعه بدابة، ثم بيع الكتاب مرة ثالثة مثلا بيع بأقلام، وهكذا. ونفس الدينار اللي أنا أخذته اشتريت به حنطة، والدينار انتقل ثم اشتري به شيئا آخر، وهكذا. فإذا هناك تعاقب عقود بلحاظ نفس العين التي بيعت فضولا، وهناك أيضا تعاقب عقود بلحاظ الثمن الذي كان مقابل الكتاب الذي بيع فضوله. فعندما نذهب إلى زيد ونقول له قد بيع كتابك ثم بيع ثم بيع ثم بيع، وثمنه قد اشتري به ثم اشتري به ثم اشتري به، هذا الكتاب تحول من عين إلى عين أخرى، والثمن تحول من قيمة إلى قيمة أخرى، تعاقب عقود متعددة. فهو قد يجيز العقد الأول، وقد يجيز الأخير، وقد يجيز ماذا؟ وقد يجيز الوسط. فما هي نتائج هذه الإجازات إذا صدرت ممن له حق الإجازة؟ اذكرنا فيما سبق المثال المتفرع، الآن أريد أذكر الخلاصة. هو راح يختصر، سوف يختصر الحال. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وملخص ما ذكرنا، أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز. شنو مال المجيز؟ في مثال الشيخ الأعظم رحمه الله هو العبد، لأنه ماذا قال؟ بيع العبد بمن بيع العبد؟ بفرس. احنا مثال الكتاب نفس الشيء، بعد الصورة واضحة عندك، المثال تقدر تطبق آلاف الأمثلة. قال وملخص ما ذكرنا، أنه لو ترتبت عقود متعددة بيوع متعددة مترتبة على مال المجيز، يعني هذا العبد يباع عدة مرات، فإن وقعت من أشخاص متعددة يعني شلون أشخاص متعددة؟ نرجع المثال، الفضولي باع العبد لزيد بفرس، وزيد باع الفرس لعمر بكتاب، وعمر باع الكتاب لخالد بدينار، وخالد باع الدينار او اشترى بالدينار لبكر ديمن في المثال اللي موجود عنده بجارية. يقول هنا الذين تعاملوا هذا التعامل المتفرع من البيع الفضولي الأول متعدد واحد تعدد. لذلك قال فإن وقعت من أشخاص متعددة، هو شيء عبر لأن أصبح متعددين، كان إجازة وسط منها، يعني إذا أجاز المالك الأصلي البيع الوسطي. والله خلنا نركز على المثال، عبد بيع بفرس وفرس بيع بكتاب. إذا أجاز الوسط، يعني شنو أجاز الوسط؟ يعني العبد بيع بفرس والفرس بيع بكتاب، فأجاز البيع الثاني. يقول إجازة البيع الثالث تعتبر فسخ المن لما قبل، لو كان راضي بالأول لأجاز الأول، بس هو ما أجاز الأول، أجاز الثاني. فإذا أجاز الثاني صح الثاني والثالث، وأما الأول، الأول لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه بيع غير مجاز، وإنما البيع الذي أجيزه هو الثاني وما بعده. فإذا إجازة الوسط هو فسخ للأول وهو تصحيح للوسط وما بعده. قال كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده، هذا على القول بالكشف. شنو القول بالكشف؟ يعني إن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد. فإجازة المالك الأصلي وقال أجزتوش نعتبره، ماذا نعتبر؟ نعتبر أن العقد قد صدر من حين وقوع العقد، يعني البيع الأول إذا صدر يوم السبت، والبيع الثاني يوم الأحد، والبيع الثالث يوم الاثنين، وأجاز من له حق الإجازة أجاز البيع الثاني، يعني يا بيع يوم الأحد بعد يوم السبت عليه أساس يصير صحيح، لأن العقد وقع من يوم الأحد. أما العقد اللي وقع يوم السبت نعتبره نلغي، ما له قيمة، لأن الإجازة كاشفة عن أن العقد الذي صدر يوم الأحد هو العقد الشرعي، وأما عقد يوم السبت فلا قيمة له. بالعكس، إجازة يوم الأحد هي فسخ ليوم السبت، لأن لا يمكن أن يجتمعان. قال كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف من البداية. وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت من أشخاص متعددة، هذا واحد خلاص، وإن وقعت، هاي ثاني، وإن وقعت، يعني العقود، وإن وقعت العقود من شخص واحد، قال انعكس الأمر. كيف تقع العقود المتعددة من شخص واحد؟ شنو صورتها؟ كما لو أن الفضولي كان هو المتصدي للبيع والشراء، كما لو أن الفضولي هو الذي باع عبد زيد، أنا الفضولي أخذت عبد زيد وبعته إلى عمرو، هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عن العقد الأول الذي صدر من الفضولي. لما بعت أنا البائع الفضولي، لما بعت عبد زيد إلى عمرو، شو قبضت من عمرو؟ قبضت من عمرو دينار. أنا الفضولي بنفسي اشتريته بالدينار فرسا، نفس الفضولي باعه ونفس الفضولي اشترى، جيد. ثم الفضولي نفسه لما اشترى بالدينار فرسا، نفس الفضولي باع الفرس، نفس الفضولي باع الفرس ديما بكتاب، صار عندي كتاب. فأنا الفضولي، أنا البائع وأنا المشتري، فهنا لا يوجد أشخاص قاموا بالبيع والشراء متعددين، وإنما الذي قام بالبيع والشراء هو ماذا؟ هو الفضولي فقط. أكرر هذه الصورة، هي صورة أنني بائع فضولي، بعت عبد زيد إلى عمرو بدينار بفرس، بعت عبد زيد إلى عمرو بفرس، بعت الفرس بمن؟ بعت الفرس بكتاب، قلنا بكتاب، ما بعت الكتاب بدينار، بعت الدينار ما أدري بجارية، فأنا الوحيد، أنا الشخص الوحيد اللي قاعد أتصدى إلى من؟ أتصدى إلى عملية التصرفات المتعددة والعقود المتعددة. فالصورة الأولى المسؤول عن العقود المتعددة أشخاص متعددين، زيد والفضولي وعمر وبكر وخالد وفلان وفلان. أما في الصورة الثانية المسؤول عن العقود المتعددة من هو؟ هو فرد واحد. في الصورة الأولى المسؤول عن العقود المتعددة أشخاص متعددين، شنو الحل؟ الحل إن من له الإجازة إذا أجاز صح بلحاظ ما أجاز وما بعده، ولا يصح بلحاظ ما قبله. أما في الصورة الثانية وهي إن الذي تصدى للعقود المتعددة هو فرد واحد، قال بالعكس النتيجة تصير، بالعكس. لذلك قال وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. يعني شلون انعكس الأمر؟ يعني إذا أجاز من له حق الإجازة إذا أجاز الوسط صح بلحاظ ما قبله وبطل بلحاظ ما بعده. فإذا كان الفضولي هو المتصدي للبيع والشراء فقط، باع عبد زيد إلى عمرو بفرس، وباع الفرس بدينار بكتاب، ثم باع الكتاب بدينار، من له حق الإجازة؟ صاحب من؟ صاحب العبد، لأن العبد هو ماذا؟ هو المثمن، هو العوض الأول، أو هو المعوض الأول الذي سبب جميع هذه البيوع. الكتاب متفرع من الفرس والفرس متفرع من الحبل. فصاحب العبد إذا قال أجزت عملية بيع الفرس مثلا، نقول له إذا صح بالحاض الفرس وبالحاض العبد، ولا يصح ما بعده. لذلك قال وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، يعني إذا أجاز الوسط صح ما قبله ويعتبر فسخا لما بعده، أما بعض التصرفات الأخرى لم تجز فيعتبر فسخا لما بعده. جيد. قال ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح لفخر المحققين رحمه الله، والدروس للشهيد الأول رحمه الله في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز اكتب المالك الواحد، هذا المقصود، إذا أجاز المالك الواحد، من أنه إذا أجاز المالك الواحد عقدا على المبيع، هاي كلمة المبيع خلي جو آخر، عندي بيها شغل، عندي بيها إشارة على المبيع، المبيع كلمة المبيع خلي جو آخر. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز المالك الواحد إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده. وفي الثمن خلي نقطة، خلي خط جوا الثمن، الثمن خلي خف جوا الثمن ينعكس. يعني شنو ينعكس؟ يعني صح وما قبله ولم يصح ما بعده. ماذا يريد أن يقول رحمه الله؟ يريد أن يقول إن هناك عبارة عن الإيضاح والدروس. ماذا يقول فيها فخر المحققين والشهيد الأول عليهما الرحمة والرضوان؟ يقولون المالك المالك الذي بيع عبده بيعا فضوليا أمامه. كم خط المالك؟ كم خط أمامه؟ مر أمامه خط التصرفات بالمبيع، ومر أمامه خط التصرفات بالثمن. هذا أمس استمناه أمامه كيف تصرفوا بالمثمن، ومر كيف تصرفوا بثمن المثمن، مر كيف تصرفوا بالعبد، ومر كيف تصرفوا بثمن العبد. فيقول هناك في الإيضاح والدروس بأن المالك الذي له حق الإجازة إذا أجاز عقدا وسطيا من ضمن عقود المثمن المبيع، يتخلي جواها خط من ضمن عقود المثمن المبيع، قال صح بلحاظه وبلحاظ ما بعده، وهو يعتبر فسخ بلحاظ ما قبله. وإذا نظر المالك الذي له حق الإجازة نظر إلى خط وإلى عمود ثمن وأجاز، ماذا أجاز؟ وأجاز عقدا وسطيا بالوسط، العقد الثاني الثالث، أجاز عقدا وسطيا، لا أجاز الأول ولا الأخير، أجاز عقدا وسطيا، قال تعتبر هذه الإجازة مصححة علما للعقد الوسطي وما قبله، وتعتبر إلغاء لما بعده. يقول لعل مقصود فخر المحققين والشهيد الأول من مسألة الفارق بين عمود المثمن وعمود الثمن هو ما ذكرناه الآن، هو ما ذكرناه الآن. فقال ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس. يعني شنو في الثمن؟ صح وما قبله. جيد. فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة. احنا راح نسلق لتعال لحظة دقيقة، هم كلامهم ناظر إلى عمود المثمن وعمود الثمن. انت كلامك لمن ناظر؟ لمن ناظر كلام الشيخ الأعظم قبل قليل؟ ارجع للوراء. عقود متعددة فإن وقعت من أشخاص متعددين، أو وقعت من شخص واحد، هم ينظرون إلى عمود المثمن وعمود الثمن، وإنت كلامك ينظر إلى تعدد المتعاقدين وبعد ووحدة المتعاقد. شلون كلامهم يتطابق مع كلامك؟ كيف؟ أكرر، ظاهر عبارة الإيضاح والدروس إن الفارق هو بسبب أن العمود الأول للمثمن والعمود الثاني للثمن، فحصلت مفارقة. وكلامك يقول لا، المفارقة بسبب أن العمود الأول شبيه، الذين يجرون العقد هم متعدد، والثاني لماذا يفترق عن الأول؟ لأن الذي يجري العقد هو ماذا؟ هو فرد واحد. الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر نفس الشيء، نفس الشيء. شلون نفس الشيء؟ قال عادة الذي يتصرف بالمثمن متعدد، والذي يتصرف الثمن واحد. شلون؟ قال عادة عندما يبيع الفضول العبد بفرس، من الذي يتصرف بالعبد؟ متعددين. اللي اشترى العبد يروح يبيع غير بيعه، بس اللي يصرف الثمن الفرس تحول لمن؟ الى كتاب. الكتاب تحول الى جارية، الجارية تحولت الى دابة، الدابة هذا كلش تعتبره، هذا كله ثمن. من اللي قاعد يتصرف فيه؟ واحد، وهو الفضولي نفسه. يقول فما قالوه، ما قالوه من اننا ننظر الى عمود المثمن يلازم النظر الى البيوع المتعددة بواسطة الاشخاص المتعددين. كل من نظر الى عمود المثمن فقد نظر الى اشخاص متعددين، وكل من نظر الى الثمن فقد نظر الى فرد واحد قاعد يتصرف الثمن وهو الفضولي. هو الفضولي لما باع العبد استلم الفرس، باع الفرس شو استلم؟ كتاب. الفرس ثمن والكتاب بدل الثمن. باع الكتاب شو استلم؟ جارية. الجارية بدل الثمن. باع الجارية استلم مثلا حنطة، الحنطة بدل الثمن. فإذا من الذي يتصرف في الثمن؟ واحد لو متعدد عادة واحد. يقول فما نظرنا إليه نفس ما نظروا إليه، بس هم عبروا عمود المثمن وعمود الثمن، احنا ايش عبرنا؟ عمود الأشخاص المتعددين وعمود الشخص الواحد. لذلك قال فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة. هاي كلمة المبيع خلي جواب خاص نفس ديشة حتى تعرف هاي جواب الدال. وأما العقود المترتبة على الثمن هم خلي جواب خاص حتى تعرف هذا يقابل ذاك. وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما، مراد من؟ مراد فخر المحققين والشهيد الأول عليهما الرحمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، وهذا المقصود، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. يقول المراد عندما قالوا على أن وأما العقود المترتبة على الثمن يقول ليس المراد أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا. يعني شنو الثمن الشخصي؟ مو المراد الفرس نتبع الفرس وين ما يروح. هو الفرس شو يعتبر الفرس؟ هو الثمن، لأن الفضولي باع العبد بفرسه. الفرس منه خذا غير واحد، وباعوه من واحد لواحد، صار متعدد وما صار متعدد، صار متعدد. قال مو هذا قصدهم، قصدهم الفضولي قاعد يتحول الثمن بيده، يتحول من عين إلى عين. والفضولي كم واحد؟ واحد. فرس تحول إلى كتاب، تحول إلى دينار، تحول إلى جارية. زين كل التحولات متعددة بيد من؟ بيد فرد واحد هو الفضولي، بغض النظر عن كون الفرس ذهب إلى بكر، ثم الفرس ذهب إلى خالد، ثم الفرس ذهب إلى فلان، ثم الفرس ذهب. ما له علاقة بعد بعين الفرس، له علاقة بمن؟ بمن يمسك بالثمن وما يسمى ثمنه. قال لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. يقول نعم، لو نظرنا إلى الفرس كيف تحرك كما ننظر إلى العبد أين تحرك، صارت عندنا شنو؟ صارت عندنا عقود متعددة وبعد وأشخاص متعددين. فإن الفضولي باع عبد زيد إلى عمرو، وعمر باع العبد إلى فلان، وفلان إلى فلان، صار تعدد. والفرس نفس الشيء، الفرس واقع بيد الفضولي، هم الفضولي إلما باعه إلى فلان وفلان إلى فلان، هم صار تعدد. قال مو هذا المقصود، ليس المقصود تعدد العقود وتعدد الأشخاص بعدد العقود، ولا حكم واحد ما بين هذا وذاك، كلا، وإنما المقصود إن هنا العقود متعددة والأشخاص متعددين، وهنا العقود متعددة والشخص واحد وليس متعددا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا، قال هذا أمس وضحناه. أما الواقع على هذا البدل المجاز، تذكر هاي العبارة قد مرت في درس البارحة، فالإجازة تصحح كل بيع وما بعده دون ما قبله، هذا يشمل الثمن والمثمن، فيما لو نظرنا إلى تعدد العقود وتعدد من يجري تلك العقود، وهذا وضحناه سابقا كلامنا في صورة أخرى. إذن ما هو مراد فخر المحققين والشهيد الأول عليهما الرحمة؟ قال بل مرادهما ترامي الأسماء في العقود المتعددة. يقول عندنا عقود متعددة والأسماء ايش بيها؟ الأسماء تتبدل، يعني عندما بعت عبد زيد إلى عمرو شنو الثمن؟ فرق زيد بعد ما أجاز البيع حتى الثمن يثبت، شنو الثمن يثبت؟ يثبت فرق. قبل ما يجيز أنا بكيفي بدلت الفرس قيمة بكتاب، وبدلت الكتاب بجارية، وبدلت الجارية بدينار، والدينار بدابة، يقول هاي كلها أسماء قاعد تتبدل، واضح ولا؟ والعقود تتبدل، بس شو يعتبر؟ يعتبر الذي يجري العقد هو واحد وليس متعدد. ولعله عندما يجيز يقول أنا لا أجيد أن يكون ثمن عبدي فرد، بس أجيد أن يكون ثمن عبدي جارية. أنا لا أقبل أن يكون ثمن عبدي كتاب، ولكن أقبل أن يكون ثمن عبدي دابة. من اللي يسوي عملية إنه تبدل الأسباب؟ من هو؟ واحد أو متعدد؟ واحد. كما صرح بذلك المحقق الثاني التركي والشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان، فقد صرح بأن المراد ترامي الأثمان في العقود المتعددة. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا بالمقسم، قال هناك، قال والمجاز إما العقد الواقع على نفس المال أو العقد الواقع على عوض المال. تذكرون عبارة أمس التي ذكرناها، الواقع على نفس مال الغير واما العقد الواقع على عوضه. بداية الثالث، بداية الامر الثالث. جيد. قال وقد علم من ذلك ان مرادنا بما ذكرنا بالمقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس لعوض الشخص الاول له، يعني مو الفرس، بل العوض ولو بواسطة، مو إلا الفرس اللي هو العوض رقم واحد، لا، حتى لو العوض رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، مو بس الفرس، الكتاب، الدينار، الجارية، الدابة، كل هذا هو مقصودنا كما وضحنا، هذا واضح إن شاء الله. جيد. بقي الكلام في إشكال معروف ومشهور. خلاص الإشكال، يقول هاي العملية التي أجريت الآن هل تشمل صورة هي مورد إشكال؟ أي صورة؟ المشتري الذي اشترى العبد من البائع الفضولي المشتري الذي اشترى العبد بالفرس إذا كان يعلم بأن الفضولي غاصب، بأن الفضولي لا يحق له أن يبيع العبد ولا يحق له أن يستلم الفرس، لا يحق له أن يعطي المثمن ولا يحق له أن يستلم الثمن، يجري نفس هذه الأحكام التي ذكرناها أمس واليوم تجري حتى مع صورة علم المشتري بالغصبية، لأن الغاصب هو نوع من أنواع البيع الفضولي. الغاصب البائع حكم حكمه حكم البيع الفضولي، ما له حكم خاص به. نعم الفرق بين الغاصب وبين الفضولي غير الغاصب بس في الحكم التكليفي، وهو الغاصب يأثم وغير الغاصب الفضولي لا يأثم. أما من ناحية الحكم الوضعي هل يصح البيع أو لا يصح البيع، فهذا مشترك بين الفضولي الغاصب والفضولي غير الغاصب، هذا واضح إن شاء الله. فسؤالنا هنا الآن، السؤال هنا، لو كان المشتري من الفضولي يعلم بالغصبية ويعلم بعدم الاستحقاق، هل يترتب على هذا البيع الفضولي نفس ما يترتب على البيع الفضولي الذي يكون المشتري لا يعلم بالغصب، أم لا يترتب ذلك؟ قال ثم إن هنا إشكالا، افتح قوس، في شمول الحكم بجواز تتبع العقود، سد القول، هاي جملة توضيحية، في شمول الحكم بجواز تتبع العقود، يعني شنو؟ احنا الان وين كلامنا؟ كلامنا انا بيع عبدي بفرس وبيع الفرس بامور متعددة، وبيع العبد بامور متعددة، هل من حقي ان اجيز العقد الاول؟ من حقي لو ما من حقي؟ قالوا من حقك. من حقي اجيز الثاني؟ الثالث؟ الاخير؟ قالوا من حقك، لانك صاحب الحق، وتترتب اثار البيع فيما لو اجزت انت. بعدين اختلفنا فيما لو اجاز الوسط، مو هالشكل لو لا، او فرقنا فيما لو اجاز الوسط، لو اجاز الوسط بلحاظ المثمن يصح وما بعده ولا يصح وما قبله، ولو اجاز بلحاظ الثمن يصح ما قبله ولا يصح بما بعده. هذا كله وضحنا، عندنا صورة، هاي الصورة ايضا يحق للمالك الاصلي ان يجيز ونرتب الاثر على اجازته، وهي في صورة فيما لو كان الذي اشترى عبده بفرس يعلم بان البيع ماذا؟ بيع فضولي صادر من غاصب، هذا الفضولي غاصب. اصل الخلل وين اصل الخلل؟ بالصورة الطبيعية، هذا لما اخذ العبد، المشتري لما اخذ العبد انطى الفرس بيا عنوان، انطى الفرس بعنوان ثمن العبد، ثمن العبد، وما يدري اكو غصب، ودار وجهه وراس، بس لما يدري اكو غصب، لما دفع الفرس مقابل العبد، هل دفع بعنوان ثمن؟ مو ثمن، مو تدري بيه غاصب، اذا انت ما دفعت بعنوان ثمن، دفعت بيا عنوان، شو نعبر عنه؟ دفعت بعنوان تخليص، دفعت بعنوان مجاني، بس ادري ثمن، لان الثمن متفرع منين؟ من البيع الشرعي، وانت تعلم انه غاصب وتعلم ان الغاصب لا يحق له ان يبيع، فانت اخذت العبد وتعلم ان العبد ليس مباعا، ودفعت الثمن، دفعت الفرس وتدري ان الفرس ليس ثمنا، يعني انت اعطيت اياه عطيه، انطاك هو العبد واعطيت الفرس عطيه، لا تقول لي الثمن، هذا مو ثمن، الثمن متفرع من البيع وانت تعلم بان هذا ليس بيعا، هاي عمليه غصب، عمليه سرقه، عمليه بيع باطله، صوريه فقط مو شرعيه. فاذا جاء جوزنا للمالك الأصلي أن يجيز أي عقد شائع. الإشكال شي يقول؟ يقول هو وين العقد حتى يجيزه؟ وين أكو عقد كي يجيز؟ لا يوجد عقد، لا يوجد ثمن، لا يوجد مثمن. هاي عملية غصب وعملية سرقة، والذي اشترى يعلم بذلك. فإذا راح تصير إشكالية بمن؟ عليكم السلام، تصير إشكالية في ذلك. قال ثم إن هنا إشكالا، قلنا افتح قوس، إشكال بمن الإشكال؟ في شمول الحكم، يا حكم حكم جواز أن أجيز ما أشاء من العقود المترامية بجواز تتبع العقود، فأجيز العقد الأول أو الأخير أو الوفق ست القوس. ثم إن هنا إشكالا، شنو الإشكال؟ لصورة علم المشتري بالغصوب. صارت العبارة أوضح إن شاء الله، مو جيد. ثم إن هنا إشكالين، هذا إشكال على أي صورة؟ قال لصورة علم المشتري بالغصب. أشار إلى هذا الإشكال العلامة الحلي رحمه الله في القواعد، وأوضح هذا الإشكال قطب الدين، يعني الشيخ محمد ابن محمد قطب الدين البويهي رحمه الله، من تلامذة العلامة الحلي رحمه الله. وأوضح هذا الإشكال أيضا الشهيد الأول في الحواشي المنسوبة إليه. استفهمنا أول من أشار للإشكال العلامة، من وضح الإشكال؟ تلامذة العلامة قطب الدين وتلامذة تلامذته، الشهيد الأول تلميذ تلامذة العلامة. فقال الأول، يريد الآن يبين الإشكال بما بينه قطب الدين رحمه الله. فقال الأول فيما حكي عنه، جيد، إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. أنا الفضولي أخذت عبد زيد غصبا وبعته إلمن إلى عمر المشتري، وعمر يعلم بأنني غاصب، فعمر لما أخذ العبد وقال الفرس، هذا الفرس شو نسميه؟ يقول ما نسميه ثمن، شو نسمي الفرس؟ إن عمر المشتري ظاهرا والذي يعلم بأنني غاصب دفع إلي الفرس وسلطني على الفرس، ليس بعنوان ثمن، ما صبيه يا صلطك تسليط على الفرس. قال مسلطا للبائع الغاصب الفضولي على الثمن، ولذا لو تلفه، من تلفه؟ لو تلف الثمن وهو الفرس، لو تلف الثمن وهو الفرس في يد الغاصب الفضولي، لم يكن له إذن للمشتري الرجوع. يعني اخطبت العبد من زيد ودفعت الى عمر، وعمر يعلم بالغصبية، وعمر الثاني الفرس وهو يعلم باني غاصب، صلبني على الفرس، الفرس مات او ذبحته او اقتلته او بعته، المهم تلف. هل يحق لعمر ان يذهب الى الحاكم الشرعي ويقول له سوف ارجع العبد الى الفضولي وليرجع فرسي؟ شي يقول للحاكم الشرعي؟ يقول انت شريك اصلا، انت شريك بالغصب، انت تعلم ان العبد مغصوب على اساس ناخذه. لو فرضنا ماكو شيء اسمه عبد، انت دفعت له الفرس، فانت قد صلبته على الفرس، فهو ليس بضامن، ماكو ضمان. فقال ولذا لو تلف الثمن، لو تلف الفرس تحت يد الغاصب، تحت يد البائع، تحت يد الفضولي، لم يكن له للمشتري لحظر الرجوع. زين ولو بقي، خل نفرض ان الفرس ما زال باقيا، انا الفضولي البائع الفضولي الغاصب غصبت عبد زيد واعطيته علما الى عمرو، وعمرو يعلم بالحقيقة ودفع الي عمرو الفرس، والفرس ما زال موجود. بعدين عمرو قال انا خبر راح اشتري عبد احسن لي، فجاء قال لي هذا العبد راح ارجع صاحبه اعطيني الفرس. هل يجب علي ان ادفع عليه الفرس من باب انه قد ارجع العبد، او لا يجب علي ان ارجع الفرس؟ ليش؟ لان الفرس مو في مقابل العبد، الفرس ليس مقابل العبد. اذا كان الفرس مقابل العبد يعني اكو بيع واكو ثمن ومثمن، والحال لا اكو بيع ولا ثمن ولا مثمن، العبد حكمه واحد والفرس حكمه واحد. قال ولو بقي، يعني ولو بقي الفرس ولو بقي الثمن لم يسلف، ففيه الوجهان، يعني وجه بوجوب ارجاع الفرس الى عمرو، ووجه بعدم وجوب ذلك. قالوا ففيه الوجهان. الوجه الاول قال فلا ينفذ فيه، يعني في الثمن، اجازة الغير. منو اجازة الغير؟ مالك الثمن بعد تلفه بفعل المصلف بدفعه ثمنا عن مبيع اشترى. هذا هو الوجه الاول. الوجه الاول ماذا يقول؟ الوجه الاول يقول بان المشتري الذي يعلم بان العبد مغصوب ويعلم بأن البائع الفضولي غاصب، هذا المشتري عندما دفع الثمن إلى الغاصب، عندما دفع الفرس إلى الغاصب، فقد أتلف ماله، أتلف فرسه، لأن وضعه بيد غير أمينة، لأن هو سوى جاب لك مال مغصوب، شلون تطيع أموالك؟ إذن أنت ماذا تعتبر؟ انت ضيعت اموالك، صح لو لا؟ والانسان اذا امن الخائن فقد ضيعه، فقد ضيع امواله، بعد ما لحق يروح للشارع يقول له تعال رجع لي اموالي، فان الشرع لا يحمي المغفلين. شلون القانون لا يحمي المغفلين؟ الشرع لا يحمي المغفلين. الشرع قال له انت لما خليت اموالك عندي ظهر لنا من تصرفك انت تامن بي، والامين لا يخون. اذا تقول هو مو امين ليش اعطيت الاموال؟ اذا جاب لك حاجه مسروقه وباع لك اياها شلون تعطي اموالك؟ اذا اموالك راحت، اموالك اللي راحت هي ليست مقابل العبد، يعني فرسك الذي اعطيه حتى لو موجود اعطيه، هو ليس مقابل، هو ليس مقابل العبد، العبد هم لازم ترجعه. وإذا صدر من زيد إجازة قال أجزته، نقول له ماذا أجزته؟ قال أجزته هذا البيع، بنصر ماكو بيع، ماكو بيع، إنما أنت تجيز لو كان هناك ثمن يقابله مثمن، أو لو كان هناك مثمن يقابله ثمن، وين الثمن؟ قال الفرس، نقول له الفرس لا يمكن أن يكون ثمنا بعد كون المشتري يعلم بالغبط، ليس ثمن. فقال فلا ينفذ فيه في الثمن إجازة الغير، يعني مالك الثمن، بعد تلفه، تلفه بمن؟ الفرس موجود، شلون يقول بعد تلفه؟ قال نعم هو التصليب تلف بفعل المصلب، من المصلب؟ المشتري، بدفعه، يعني بدفع من؟ بدفع الثمن او بدفع الفرس ثمنا عن مبيع اشتراه. بس شلون اشتراه؟ اشتراه وهو يعلم ان المبيع، ان العبد مغصوب. جيد، كأنما يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله، يريد أن يقول إن المشتري لو دفع الفرس إلى نفس زيد، فيها وجهة نظر نعتبر الفرس شنو؟ نعتبره ثمن. ومن الممكن أن زيد لو أجازه البيع شو يصير؟ يصير بيع شرعي صحيح. ولكن بما أن المشتري الذي يعلم بالغصبية دفع الثمن إلى الفضول الغاصب فهو ليس ثمن أصلا. يعني أضرب لك مثال، مثال إذا أنت بعت الكتاب بدينار وزدت الدينار وطلت الواحد آخر، هذا الدينار هو الثمن؟ لا، الثمن ما زال وين؟ ما زال في ذمتي أنا. نعم لو اشتريت منك الكتاب بدينار وطلتك الدينار هذا هو الثمن، فإذا بقى الثمن عندك خمس دقائق وضاع أنا ما مسؤول، ما مسؤول. بس من أنت تطيني الكتاب إلي وأنا الثمن أطيل واحد آخر، هذا ليس هو الثمن، لأن الثمن إنما يعطى المن إلى المالك، لا يعطى إلى أجنبي، لا يعطى إلى أجنبي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه، يعني في الثمن، إلا عدم صدوره، صدور الشراء عن المالك، فإذا أجازه جرى مجرى الصادر عنه. هذا الوجه الثاني شو يقول؟ يقول ترى الفرس إذا موجود هو حق من؟ هو حق المشتري. يعني الفضولي الغاصب عندما باع عبد زيد إلى عمرو، وعمرو يعلم بأن البائع غاصب ودفع الفرس كثمن، إن من دفع الفرس كثمن؟ دفعه إلى البائع الغاصب، وهذا الفرس ما زال موجودا، هذا يعتبر ثمن أو لا يعتبر ثمن؟ الوجه الأول قال هذا مو ثمن، فحتى لو أجاز زيد ماكو بيع. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني قال هذا مو ثمن بس هو عوض لو مو عوض. قال نرجع إلى قرارة أنفسنا، لماذا عمرو دفع إلى البائع الفرس؟ ليش؟ لأن عمرو أعطى، لأن البائع أعطى إلى عمرو شطة، طاع عبد، طاع عبد هذا طاع فرس، فالفرس عندما أعطاه المشتري الذي يعلم بالغصبية، عندما أعطاه المشتري لمن طاع؟ للبائع الغاصب الفضولي، ترى طاع على نحو العوضية. نسأل المشتري، قل له أيها المشتري لماذا دفعت الفرس للبائع؟ شو يقول؟ عوض. نسأل البائع لماذا أعطاك الفرس؟ شو يقول؟ عوض. إذن هناك عوض لو ماكو عوض؟ موجود عوض. هذا العوض شلون نخرجه من عنوان العوض العام إلى عنوان الثمن الخاص؟ بإجازة المالك. إذا زيد إجا قال أنا راح أحل المشكلة، أجزت المعاملة، هاي المعاملة أجزتها، صحيح صدرت المعاملة من الغاصب بلحاظ من يعلم الغصب، صدرت من البائع الفضولي الغاصب، والذي اشترى هو عمرو الذي يعلم بالغصب، صحيح، بس أكو بيناتهم اتفاق أن العبد معوض والفرس عوض، أنا أجزت هذه المعاملة، فخرج الفرس من كونه عوض عام إلى كونه ثمن خاص. قال شنو الإشكالية في ذلك؟ لا إشكالية، فيبقى الفرس في ذمة البائع الغاصب المن، للمشتري إن حدث فسخ، وللبائع للمالك إن حصلت إجازة. واضح هذا الشرط؟ هذا ما بينه قطب الدين رحمه الله، انتهى. لذلك قال: إلا بني عدم صدور الشراء عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه، انتهى. وقال الشهيد الأول رحمه الله في محك الحواشي لبيان هذا الإشكال، يأتي غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل